بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا شك ولا ريب أن الإنسان مطالب في هذه الدنيا بأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. فما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا لنأكل الطعام أو لننام أو لغير ذلك من الأمور، بل خلقنا لغاية عظيمة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل العبادات متنوعة الأشكال والأوقات، فهناك عبادات قولية، وهناك عبادات فعلية، وهناك عبادات تؤدى في اليوم أكثر من مرة، وبعضها في السنة مرة، وبعضها في العمر مرة. فهذا دليل على أن العبادات ميسرة للإنسان، أعني بالعبادات العبادات الشرعية المشروعة ميسرة للإنسان. فينبغي على الإنسان أن يأخذ بنصيب وافر من هذه العبادات، ألا وإن من أجل العبادات ومن أجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى الحرص على طلب العلم الشرعي. لأن الإنسان إخوان الأفاضل كلما تعلم العلم الشرعي أكثر وأكثر، كلما ازداد خوفا من الله عز وجل، وكلما أتى بعبادات أكثر وأكثر. الإنسان إذا علم فضيلة الأذكار الشرعية، وعلم ما جاء من الأجر العظيم والثواب الجزيل المترتب على هذه الأذكار، تجد إقبال الإنسان على هذه العبادة لا يستوي مع إقبال إنسان آخر جهل الفضيلة الشرعية الواردة لهذه الأذكار. فهذا دليل على أن من أعظم الطرق وأعظم الأسباب التي تحمس الإنسان للعبادة أن يحرص على تعلم العلم الشرعي. ومن هذا الأمر إن شاء الله تعالى جاء موضوع إقامة هذه الدورة العلمية، والموضوع الذي قد وكل إليه دراسة شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال المهم الذي ينبغي أن نطرحه قبل أن نخوض في ذكر شيء من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. بعض الناس وللأسف الشديد موضوع السيرة عنده فقط، لا يتجاوز هذا الأمر عنده إلا تمضية الوقت والتسلية. يقول: بدل أن أقرأ الروايات الفارغة أمضي الوقت بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل هذا هو هدف المسلم فقط من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، بلا شك، بل هدف المسلم أسمى وأعظم وأكبر وأجل من هذا الأمر اليسير الذي قد يكون يعني اليسير الذي لا ثمرة كبيرة منه. أن يكون قصد الإنسان من قراءة السيرة مجرد التسلية، مجرد تمضية الوقت، لا يصح مثل هذا الكلام. ما ذكر رب العالمين القصص في الكتاب، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القصص في سنته لأجل هذا الأمر أبدا، بل كان المقصود الأعظم من هذا الأمر أخذ الدروس والعبر من القصص المذكورة في القرآن والمذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم: القصص جند من جنود الله سبحانه وتعالى. تجد الناس تحب سماع القصص، وكلما كانت القصص أكثر إثارة وتشويق كلما كان عظم إقبال الإنسان على أمثال هذه القصص، وهذا أمر مشاهد ومجرب وموجود عند الناس. لكن القصص التي ينبغي أن نقبل عليها قصص النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من قصص الصحابة رضي الله عنهم. تجد بعض الناس عندما يسمع شيء من قصص النبي عليه الصلاة والسلام لسان حاله يقول أريد شيء جديد، أريد أمر أيضا لم أسمعه، وأريد شيء للمرة الأولى أقف عليه. وهذا لتقصيرنا. ولو قلبنا قصص النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من قصص الصحابة الكرام رضي الله عنهم يمينا وشمالا لوقفنا على فوائد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. من أعظم الدروس والعبر التي تستفاد من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم معرفة معنى لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها بعد أن نبئ صلى الله عليه وسلم كانت لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله. نتعلم كيف الإنسان يلجأ إلى الله وينطرح بين يديه ويلح على الله ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى لا إله إلا الله. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهاون في مثل هذه المسائل أبداً. إخوان الأفاضل، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا؟ مباشرة غير هذا الأمر، لأن هذه العبارة يوهم أو توهم هذه العبارة مساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فهذه من أعظم مقاصد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند النزع وقت الاحتضار كان يوصي بأمور تؤكد وتبين معنى لا إله إلا الله، فكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الفائدة الأولى من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إخوان الأفاضل الوقوف على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغضب، كيف كان يصفح، كيف كان يعفو، كيف كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان معاملته للأطفال وللكبار وللصغار وللنساء. جوانب إخوان الأفاضل والله لو طبقها المسلمون في حياتهم لا ارتاحوا من جميع المشاكل التي يعانونها في حياتهم وفي واقعهم المعاصر. حقيقة ما تسلط علينا الأعداء وما يعني وما تغير واقع المسلمين بعد أن كانوا أعزة إلا بسبب ابتعادنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بسبب تقصيرنا عن معرفة شيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته. أيضا إخوان الأفاضل من الفوائد العظيمة التي تستفاد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الحياة الأسرية للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن كثير من الرجال يقول أنا مشغول، عندي دوامي، عندي ارتباطات الخاصة، عندي التزامات الخاصة، والحياة أصبحت معقدة جدا. يا ترى كيف أوفق بين مطالب النفس ومطالب الأسرة ومطالب الأبناء ومطالب الحياة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن بشرا؟ ما كان عنده زوجات صلى الله عليه وسلم؟ أغلبنا عنده زوجة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده 11 زوجة رضي الله تعالى عنهن جميعا. فكان يعطي كل ذي حق حقه. كان عنده بنات وعنده أيضا أبناء وبنات بنات صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة. يداعب هذا ويمزح مع هذا، يضاحك ذا، يواسي هذا، يمرض الرجل يزوره صلى الله عليه وسلم، يتوفى أحد الصحابة يعزيه النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة يقع في مشكلة يحمل همه صلى الله عليه وسلم. كان بشرا إخوان الأفاضل. لعل قائلا يقول طيب هذا رسول مؤيد من عند الله لذلك استطاع أن يجمع بين جميع هذه الأشياء. نقول هذا من الأسباب. طيب الصحابة ما كان عندهم كل هذه الالتزامات، فكيف أعظم كل ذي حق حقه؟ طيب دعك من الصحابة، التابعين ما كانوا كذلك، دعك من هؤلاء كلهم أهل العلم في زماننا من العلماء الراسخين الربانيين. تجد بعضهم والد وجد وموظف وقاضي وإمام مسجد، ومع هذا لا يترك أمر من أمور الخير إلا ويحرص عليه حرصا تاما. إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض السلف إني
لأعمل الحسنة طمعا في أختها. وفعل الحسنات يسهل عليك فعل الحسنات الأخريات، فهذه نقطة ينبغي ألا نهملها وأن نعيها حق المعرفة. من اللطائف إخوان الأفاضل والتي ستمر علينا نفسها الله من عمر إن شاء الله تعالى، والتي تبين بعض الجوانب الأسرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأذكر هذا الموقف حتى أبين لكم المنهج الذي سنتبعه إن شاء الله في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سأسألكم سؤال: صحابية بنت صحابي ترملت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، من؟ من؟ لا لا، السؤال الشيخ، من بنت عمر بن الخطاب؟ قل اسمه. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الموقف ينبغي ألا يمر علينا مرور الكرام. بعض الناس يعرف أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حفصة. طيب هل هذا الموقف هكذا يمر علينا دون أن نعتبر وأن نتعظ بهذا الموقف؟ لابد أن نقف على بعض النقاط مع هذا الحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم توفيت وكان توفي زوجها وكان زوجها صحابي أيضا، اسمه حذافة ابن خنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد بدر وأصيب ببعض الجراح في غزوة بدر ومات بعد غزوة بدر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج حفصة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج من الأرامل، إذن في هذا رد على شبهة يثيرها بعض الذين لم يقدروا النبي صلى الله عليه وسلم حق التقدير. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان شهوانيا قبحه الله. هل الرجل الذي يكون بهذه الطريقة يفكر أن يتزوج أرملة؟ أبدا إخوان الأفاضل، لا يفكر هذا الرجل بهذه الطريقة. أيضا إخوان الأفاضل، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج حفصة طلقها تطليقة واحدة، فقال له جبريل: راجعها يا محمد فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخر. هذا تنبيه على بعض الفوائد الدقيقة جدا، الحرص على ذات الدين. والأمر الثاني إخوان الأفاضل، وهي نقطة يعاني منها بعض الناس في هذا الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة رضي الله عنها كم مرة؟ مرة واحدة. يعني إذا أراد أن يراجع الأمر سهل، لكن بعض الرجال كم مرة يطلق؟ 20 مرة. أنت طالق عدد شعر رأسك، أنت طالق عدد الحصى، أنت طالق عدد أهل الأرض. لا يصح مثل هذا الكلام. فهذه إخوان الأكارم إشارات تبين أن السيرة النبوية والله تستطيع أن تستفيد من كل حدث من أحداثها من الفوائد والدروس والعبر، الشيء العظيم الكبير الكثير. أيضا إخوان الأفاضل الذين يحملون هم التربية والتعليم، ينبغي عليهم أن يعتنوا بدراسة السيرة النبوية. والله يحزن الإنسان ويتألم ويتقطع قلبه حزنا وألما عندما تسمع بعض الناس يتكلم عن الجوانب الاجتماعية، يقول قال توني وقال جورج وقال فلان وقال علان، ويظن أن هذه العلوم جاء بها أهل الغرب. وأيضا من النقاط الملاحظة على بعض من ينتسب إلى الاستقامة أنه يذكر أقوال هؤلاء ولا يحرص أن ينشر بين الناس مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، كيف كان يربي الصغار، كيف كان يربي الكبار، كيف كان يوجه الرجال، كيف كان يوجه النساء، كيف كان يوجه الأحرار، كيف كان يوجه العبيد، كيف كان يوجه الأغنياء، كيف كان يوجه الفقراء. والله مدرسة بكاملها إذا أقبل الإنسان على دراسة الجانب التربوي عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول هو يعني أفضل معلم على وجه الأرض فقط، بل هو معلم المعلمين ومؤدب المؤدبين صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى توجيهه لعبد الله بن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الجملة تستطيع أن تستنبط منها الفوائد التربوية الكثيرة. الوقفة الأولى، شوفوا ابن عباس كان طفل صغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النصيحة أين تكون؟ أمام الملأ ولا في السر؟ أجيب، لاحظتم الموقف؟ يعني فهمتم الأمر إخوان الأكارم؟ النصيحة تكون في السر. طيب حتى مع الصغار؟ نعم، حتى مع الصغار تكون النصيحة أيضا ماذا؟ سرا. فقال يا غلام، هذه والله نقطة مهمة جدا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس يا غلام، أما بعض الرجال إذا أراد أن ينصح ابنه يا كذا يا كذا، كلمات من كلمات السب والشتم، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصح من؟ إيش صلة القرابة بينهم؟ ابن عم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جرب الآن وانصح ابن عمك وانظر ماذا سيأتيك. هذا واقع موجود إخوان الأفاضل لبعدنا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. إني أعلمك كلمات، بعض الآباء إذا أراد أن ينصح ابنه يذكر له المحاضرة الطويلة الكبيرة قصص بني إسرائيل يأتي بها كاملة، هذا ليس بأسلوب من أساليب التربية. هكذا إخوان الأفاضل نستطيع أن نقف على الفوائد العظيمة الكبيرة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند دراسة السيرة تستطيع أن تستنبط الأحكام الفقهية والفوائد الجميلة جدا مما لها صلة بالأحكام الشرعية. حجة الوداع، موقف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة. حديث الحج رواه جمع من الصحابة من ضمنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. استنبط أهل العلم من هذا الحديث من الفوائد الفقهية الشيء العظيم الكثير، بل يمكن حديث جابر يعتبر أصل من الأصول في موضوع الحج. فالدروس في السيرة النبوية ممكن أن تستنبط منها مواقف وأحكام شرعية كثيرة جدا، يعني تستطيع أن تمر عليها من خلال دراسة أحداث السيرة النبوية. أيضا إخوان الأفاضل، في دراسة السيرة النبوية إجابة لكثير من الإشكالات الموجودة في واقعنا المعاصر. الآن تجد بعض الناس يتكلم عن واقع المسلمين وتكالب الأعداء عليهم وعن الذلة والمهانة الموجودة في الذلة والمهانة الموجودة في حال المسلمين. طيب كيف نعالج هذا الموقف؟ لندرس السيرة، لننظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بتربية الصحابة، بدأ بتنشئة الصحابة على الخير، بدأ بإصلاح الصفوف من الداخل. والله يا إخوان، ما تسلط الكفار علينا إلا لأن الخطأ منا والعيب منا. للأسف الشديد تجد من السهولة بمكان، أو تجد الناس تقبل عليه إذا قلت والله بأن سبب ذلة المسلمين الحاكم الفلاني والأمير الفلاني والوزير الفلاني. نحب أن نفر من المسؤولية ونحب أن نلقي اللوم على غيرنا، لكن لو فتشنا عن الجرح الحقيقي لوجدنا بأن الخلل منا إخوان الأفاضل. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. انظر إلى حال المسلمين في صلاة الفجر ستعلم لما تسلط الأعداء علينا. اذهب إلى بعض الأسواق وانظر إلى حال نساء المسلمين التي تمشي مع زوجها، واسأل نفسك بعد ذلك لما ابتلينا بتسلط الكفار علينا. نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل، في دراسة السيرة النبوية رد على كثير من الأفكار الهدامة الموجودة عند بعض الناس من لم يستدر بنور كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس يروج بين المجتمع فكر التكفير والتفجير وترويع الأبرياء وقتل المستضعفين وقتل النساء والولدان. النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحظة استضعاف، هل أمر بقتل نساء الكفار؟ هل أمر بقتل أطفال الكفار؟ هل أمر بقتل رؤوس الكفار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده القدرة والاستطاعة على ذلك، بل أبدا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، بل لما انتقل إلى المدينة كان يوصي الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته بالأمة علم أن الفساد المترتب على الخروج على ولي الأمر عظيم جدا. والله يا إخوان، ما نقول هذا الكلام إرضاء لفلان أو إرضاء لعلان أو رجاء لمال أو رجاء لدنيا. أقسم بالله العظيم ما نقول هذا الأمر إرجاء إرضاء لفلان أو علان، بل هذا دين يدين المسلم رب العالمين بهذا الأمر. طبعا إخوان الأفاضل، المنهج الذي سنتبعه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس ذكر الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الناس مولع بذكر الأحاديث الضعيفة. أحاديث يعني عجيبة وغريبة، لا تدري من أين أتى بهذه الأحاديث. أضرب لك مثال، بعض الناس يقول لك يا أخي يوم أسلم عمر بن الخطاب مشى النبي صلى الله عليه وسلم في صف، والصحابة الكرام في صف، والصف الثاني كان فيه حمزة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وهذا دليل طبعا على جواز التظاهرات وأن الإنسان يجوز له أن يمشي بين الناس مخالفا لولي الأمر. ترد عليه بكلمتين: الحديث ضعيف وينقطع عن خصم إخوان الأفاضل. لابد أن ننتبه لهذه النقاط والمسائل، والله تعجب من انتشار وولع الناس بالأحاديث الضعيفة وجهلهم بكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس عندما تقول له يا أخي الكريم الحديث ضعيف، يعني يقول لك يا أخي يعني إذا حين كل صحيح وضعيف وصحيح وضعيف. أقول يعني تعرف من الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم في الحرص على التحري الصحيح وغير ذلك، لو أنا نسبت لك كلاما وأنا ما كنت متأكد من هذا الكلام، ألن تغضب؟ ألن تتضايق من هذا الأمر؟ أجيب إخواني، أجيب، يتضايق الإنسان من هذا الأمر. طيب لو نسبت إلى رئيس الدولة كلام وأنا لست متأكدا من هذا الكلام، ألا يستحق الإنسان العقوبة على هذا الأمر؟ أجيب. فكيف تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف إنسان وطئ هذه الأرض كلاما لست متأكدا منه؟ هذا أمر قبيح جدا بالإنسان وأمر سيء جدا للإنسان أن يولع به. وبعض الناس عندما تقول له يا أخي الحديث ضعيف، يقول لك في فضائل الأعمال جائز ولا حرج كما يقول جمع من أهل العلم الكبار بمثل هذا الأمر. نقول عفى الله عنك، ما فهمت كلام أهل العلم. هل أهل العلم جعلوا ذكر الحديث الضعيف جائزا في فضائل الأعمال مطلقا هكذا ولا شروط وقيود؟ وجعلوا لذلك شروطا وقيودا. طيب أنت أخي الكريم طبقت هذه الشروط والقيود؟ يقول لك لا، لم أطبق هذه الشروط والقيود. إذا دع عنك الحديث الضعيف وهات الحديث الصحيح الذي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الأفاضل، قبل أن أبدأ أيضا بذكر أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أود أن أتكلم عن عبادة، أوجه الكلام لنفسي طبعا لعلي أكون مقصر جدا في أداء هذه العبادة، وأذكر إخواني: فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه العبادة العظيمة التي والله ينبغي أن نذكر أنفسنا بها ونذكر أبناءنا ونساءنا وإخواننا وأحبائنا بهذه العبادة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان قصرنا في هذا الأمر تقصيرا عظيما، لأن الثواب الوارد في هذا جزيل وعظيم جدا، فلا بد أن نجتهد في تحقيق هذه العبادة، لأن من معاني شهادة أن محبة رسول الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إخوان الكلام باللسان سهل، لكن عند العمل هذا الذي يتفاوت به الناس. رجل يقوم لصلاة الفجر في هذا الوقت الذي يتأخر يتقدم فيه أذان الفجر تقدما عظيما، هذا بإذن الله دليل على محبة هذا الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم وسعيه بأفعاله أن يوافق كلام، أن يوافق ما قد قاله بلسانه وما اعتقده في قلبه. رجل آخر يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب سيتزوج هذا الإنسان ولا سأبحث عن أفضل مطرب آتي به في هذا العرس؟ طيب هل هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، تعرض عليه معاملة مشيها ولك المبلغ الفلاني، يقول: إني أخاف الله رب العالمين. أترك هذا الأمر، هذا دليل إن شاء الله على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل آخر اسمه عبد الله، أول ما تفتح البنوك الربوية موجود عند بابها، وخذ هذه المعاملة وخذ تلك، وتاجر بكذا وتاجر بكذا، اترس معدتك وجيبك وإن شاء الله الله غفور رحيم. هل هذا صادق في كلامه؟ لا يا أخي، هذا ليس بصادق في كلامه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وأذكر إخواني بهذه العبادة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذلك أجرا عظيما. قال في الحديث الصحيح: من أشد أمتي لي حبا ناس يقولون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يستطيع أو يريد أن يدفع كل ما يملك من أجل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أبناء المسلمين من يدفع الأموال العظيمة كي يسافر ويقارف معصية الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص لابد أن نذكر أنفسنا بها. لذلك إخواننا الأفاضل، أيضا من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة موقف أعظم جيل مر على هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين من النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة موقف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخديجة وطلحة والحسن والحسين وأمهات المؤمنين من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لننظر كيف كان موقفهم، هل كانوا فقط يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ويتركون وقت الجد النبي صلى الله عليه وسلم ويخذلونه؟ أبدا إخوان الأفاضل، من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم نصرة لدين الله. اسأل الآن بعض الناس، قل له من هو سعيد بن زيد؟ يقول أول مرة في حياتي أسمع عن صحابي اسمه سعيد بن زيد، مع أنه أحد العشر المبشرين. لكن قل له اللاعب الفلاني مستطيع أن، هذا الإنسان يستطيع أن يذكر لك تاريخ هذا اللاعب من البداية إلى النهاية. والله يا إخوان هذا خطأ عظيم جدا نقع فيه، نسأل الله أن يعفو عنا. الجمادات أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فكيف بالبشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث أنس كان يمشي فطلع له جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحب، جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إخوان الأفاضل، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة فقال له رجل أو امرأة يا رسول الله لو جعلنا لك منبرا، فصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على هذا المنبر فسمع بكاء كبكاء الصبي من هذا الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضم هذا الجذع يسكنه كما يسكن الصبي. كان بعض السلف يقول إذا كانت الجمادات تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ينبغي ويجب على قلوبنا أن تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا إخوان الأفاضل، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان بعض السلف إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يرحمه من يجلس حوله، وكان بعضهم يضحك فإذا ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم سكت وخشع ويعني تفكر في معاني هذه الكلمات، تفكر في معاني هذه الكلمات. وأيضا إخوان الأفاضل أنبه أن الواجب علينا إذا سمعنا الخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نرضى ونسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس عندما تدخل له الحديث أول كلام يقول لك أقوله يعقل هذا الأمر؟ يقول أخي الكريم العقل ضعه جانبا واعلم بأن الحديث الصحيح لا يخالف العقل السليم، لكن لأن عقولنا قد تلوثت أحيانا بعض الأمور نجد نفوسنا لا تتقبل ولا تقدم على التسليم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يروج كلام أنا أتأكد أو متأكد أن هذا الإنسان لا يقصد حقيقة الكلام، لأنه لو كان يقصد حقيقة الكلام يخشى عليه أن يقع في مزالة ومهاوي عظيمة جدا. يوم يقول يا أخي والله الأمر الفلاني حرام، يقول لك هاتني دليل من القرآن أن الشيء كذا حرام. طيب سؤال، من الذي نقل لنا القرآن؟ أجيب تأكد أكيد في شك شيخ أكيد الذي نقل لنا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ما ترضى وتسلم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب خلينا نشوف القرآن، ما الموجود في القرآن؟ يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن يجب عليك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا أريد إلا من القرآن. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يوشك الرجل المتكئ على أريكته يعني مستند على مسادة يسمع بالحديث من حديثه فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لا بد أن ننتبه إخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا الرجل الذي يريد يريد فقط أن يقف على الأحاديث النبوية على الآيات القرآنية ويعرض ويدبر عن الأحاديث النبوية، فهذا لا شك ولا ريب أنه على خطر عظيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاب شيء من عنده، بل أتى بكلام بالأمور من عند الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعثه الله عز وجل للناس في وقت عصيب جدا. ثبت في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني كان الناس في انحرافات عظيمة جدا، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك سميت هذه المرحلة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أنت الجاهلية. سميت ماذا؟ سميت بالجاهلية. جهل بالله، جهل بدين الله، جهل بالأخلاق، جهل بالقيم، جهل بالمبادئ. كل هذه الأمور تسمى مرحلة الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام. طيب، ما الأدلة أو النماذج التي تبين حال العرب في الجاهلية؟ من النماذج إخوان الأفاضل التي تبين حال العرب في الجاهلية قول جعفر بن أبي طالب في محاورته للنجاشي ملك الحبشة، قال: أيها الملك، إنا كنا في الجاهلية نعبد غير الله، ويأكل القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، فبعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفافه، فتعال إلى عبادة الله وخلع ما كنا نعبده مع الله سبحانه وتعالى وما كان يعبد آباؤنا، وأمرنا بصلة الأرحام وصلة الأرحام وأداء الأمانة وبالفضائل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفضائل. فهذا دليل يبين حال الناس في الجاهلية، كانوا يأتون الفواحش، يقطعون الأرحام، يأكل القوي منهم الضعيف، المعارك والحروب تقع بين الناس لأجل ناقة، لأجل دابة، تحصل المعارك الطاحنة العظيمة بين الناس. فبعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالخير العظيم الكبير، بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير العظيم الكثير. هنا تنبيه في قول جعفر رضي الله عنه: نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. من يستنبط لنا من هذه الكلمات فائدة في الدعوة إلى الله؟ والبقية ما أدري، الإخوان معي أم في الخارج؟ أجيب حتى الجماعة سكت معي أكيد. جيد، تفضل. أحسنت. لابد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون قدوة حسنة، نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفافه. من الأمور إخوان الأكارم المخزية أن يكون الإنسان داعيا إلى الله بلسانه، لكن لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله. وهذا إخوان الأفاضل حقيقة لابد أن نعترف بها. قد يكون ليس هذا عذر أو حجة، لكن من أسباب تنفير بعض المسلمين، بعض غير المسلمين عن الإسلام، ما يجدونه من سوء خلق بعض، لا أقول كل، بعضهم قلة إن شاء الله المنتسبين للإسلام. هذا خطأ من الأشخاص، ليس خطأ في دين الله عز وجل، معاذ الله أن يكون دين الله سبحانه وتعالى فيه خطأ، فلا بد أن ينتبه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الآن إخوان الأفاضل، لو كان رجل غير مسلم يرى ما يدعو إليه بعض من ينتسب إلى الإسلام من قتل النساء والأطفال، وأحدهم عفى الله عنه موجود ومقيم في بعض بلاد الكفر، يدعو صراحة إلى قتل نساء المسلمين وإلى قتل أطفال المسلمين، طيب لو واحد غربي يسمع مثلا هذا الكلام، هل فكر في الدخول في الإسلام؟ يقول أبدا. أي دين هذا إذا كان يأمر الناس بمثل هذه الأشياء؟ فلا بد أن نعي وأن ننتبه لمثل هذه القضايا. أيضا إخوان الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. هذه أمور أربعة كانت موجودة عند أهل الجاهلية، وللأسف الشديد موجودة عند بعض المسلمين في زماننا، الطعن في الأنساب، هذا من القبيلة الفلانية، هذا من العائلة الفلانية، هذا أمه كذا، هذا أبوه كذا، هذا من العبيد، هذا من كذا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الأمر. أفضل قبيلة على وجه الأرض قبيلة قريش، وأفضل يعني فخذ من هذه القبيلة، وأفضل يعني طائفة من هذه القبيلة طائفة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هل تفاخر على الناس؟ هل تكبر عليهم؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الأمر، بل كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويقوم على خدمة أهله، ويمشي مع النساء، ويمشي مع الأطفال، يوجه ويعلم ويذكر الناس، وما كان متكبرا مغرورا، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. أيضا إخوان الأكارم، الفخر والفخر بالأحساب، أنا فلان الفلاني، أنا كان أبي كذا، أنا كانت عائلتي كذا، أنا عندي، أنا حققت المنصب الفلاني، هذا من أردأ الأخلاق، نسأل الله العافية والسلام. وهنا فائدة من الفوائد المهمة جدا التي أوردها بعض أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى، قال: وليحذر كل الحذر، يحذر المسلم كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منك هذه لإبليس، ولي ملك مصر هذه لفرعون، وإنما أوتيت وعلى علم عندي هذه لقارون. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا المذنب، أنا المقصر، أنا المخطئ، أنا المستغفر، أنا المعترف. ونحوه لي في قوله: لي الذنب، لي الجرم، لي الخطأ، لي المسكنة. وعدي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعبدي، وكل ذلك عندي. في هذا طبعا إشارة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعبدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا بلا شك دليل على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. من المخازي العظيمة التي كان عليها أهل الجاهلية ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الزواج على أول، يعني فاتني أكمل الحديث، حديث أبو مالك الأشعري، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين. النقطة الثانية: الاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا من النجوم، منخفض جوي ومرتفع، يرحمك الله، ومرتفع جوي وكذا وكذا، ومضطرنا لأن العاصفة الفلانية جاءت، ومنخفض جاء من سيبيريا وغير ذلك. كل هذا خطأ إخوان الأفاضل، قل لولا الله، لولا كرم الله، لولا تيسير الله، انسب النعمة إلى الله. وللأسف الشديد يقع بعض الناس في مثل هذه المسائل. أنا ذكي الآن، نتائج الثانوية العامة قد ظهرت، واحد يقول لك: أنا ذكرت كثيرا فلذلك جبت هذه النسبة. وأين توفيق رب العالمين؟ وأين تسديد رب العالمين لك؟ أنا لجيت إلى الحادث لأني كنت أسوق بتأني وكنت رابط حزام الأمان. طيب وين رب العالمين؟ أين ذهبت بالله سبحانه وتعالى؟ امرأة تقول: أنا تزوجت لأني جميلة لذلك جاءني النصيب. وأين توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ينبغي والله يا إخوان أن ندقق على ألفاظنا وعلى عباراتنا، فقد يقع الإنسان في بعض القوادح العقدية وهو لا يدري ولا يشعر. نسأل الله العافية والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل، النياحة، النياحة البكاء على الميت مع رفع الصوت تعمدا وقصدا، وهذا أمر موجود من أمور الجاهلية وأيضا موجودة بيننا. بعض الناس عندما يموت أحد أقاربه يمزق الثوب ويصرخ ويولول وغير ذلك، هذه من خصال الجاهلية. نعم، إن القلب لا يحزن والعين تدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجر الإنسان ثوبه ويجر شعره ويمزق ثيابه، لا يصح هذا. في هذا الحديث فائدة من فوائد العقيدة العظيمة: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. من ينتزع لي هذه الفائدة العقدية في العقيدة؟ معشر طلاب العلم، أين هم؟ تفضل، ضع لي القاعدة بارك الله فيك. القاعدة ما هي؟ لا ليس هكذا، كلام سليم، هذا كلام صواب، بس الذي نستنبطه من الحادث هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الجاهلية والاستسقاء بالنجوم قد يصل إلى الكفر. هيا الرابع فضل غير هذا، سهلة جدا معشر طلاب العلم، أين أنتم الأمة الإسلامية أخوانا الأفاضل بأمس الحاجة إلى طلاب العلم الصادقين، فهذه أمور فيها معاتبة لنفسي ومعاتبة لإخوان. لا يعني هذا الكلام ليس خطأ، لكن ليس الذي في بالي. هناك فرق بين العمل والعامل، قد يفعل الإنسان أضر من أمور الكفر وأمور الشرك ولا يعتبر كافرا. فهمتم إخوان الأفاضل؟ أربع من أمتي في أمتي من أمور الجاهل لا يتركونهن. طيب رجل خطأ الجاهل نهى على ميت عنده، هل نقول هذا الإنسان جاهل؟ نقول عنه هكذا؟ لا يا إخوان، نفرق بين العمل والعامل. قد يفعل الإنسان أمر من أمور الشرك ولا يعتبر كافرا، لا يعتبر كافرا إلا إذا قامت عليه الحجة وانتفت يعني وجدت الشروط وانتفت الموانع، وجدت الشروط وانتفت الموانع. أيضا إخوان الأفاضل ما يبين حال وواقع أهل الجاهلية ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من أن الزواج كان في الجاهلية على أربعة أنواع. النوع الأول الزواج المعروف الموجود إلى الآن، أن يذهب الرجل إلى والد البنت ويخطب منه ابنته فيعطيه مقابل صداق وغير ذلك، هذا كان موجود في الجاهلية. أما النوع الثاني، الرجل إذا طهرت زوجته من الحي يقول لها اذهبي واستبضعي من فلان، اذهبي وافعلي المعصية مع فلان الفلاني، فإن حملت هذه المرأة رجعت إلى زوجها، إن شاء اقترب منها وإن شاء تركها. كان يفعلون هذا رجاء نجابة الولد، يعني يوجد فارس ورجل شجاع يقول لزوجته لا يعني اذهبي واحملي من فلان الفلاني. هذا أمر كان موجود عند الجاهلية، وهذا يبين أن بعض أهل الجاهلية كان عندهم قلة غيرة على الأعراف، نسأل الله العافية والسلام. كان هذا الزواج يسمى نكاح الاستبضاع. أما النكاح الثالث، يدخل الرهط دون العشرة على المرأة كلهم يضعها، إذا حملت هذه المرأة وضعت المولود نادت هؤلاء كلهم وقالت هذا الولد لفلان الفلاني للذي تريد هذه المرأة، ولا يستطيع أي رجل منهم أن ينكر هذا الأمر. أما النكاح الرابع وهو السفاح والزنا، كان هناك نساء يضعن على بيوتهن رايات، يأتيهن الناس ويقعون في هذه الفاحشة والمعصية، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك إذا وضعت أتوا بالقافة الذين يتبعون الأثر. هنا فائدة، قبيلة من القبائل المشهورة إلى الآن باتباع الأثر إلى الآن، حتى ذكر لأحد أفراد هذه القبيلة قال والدي يفرق بين الجنسيات باعتبار الأثر، قال هذا من الأرض الفلانية وذاك من الأرض الفلانية. المرة أخوان الكرام بني مرة إلى الآن موجودين معروفين بهذا الأمر إلى زماننا هذا. جيد، فيأتون بهذا الرجل فيقول هذا ابن فلان الفلاني، ولا يستطيع الرجل أن ينكر مثل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هدم الأنواع الثلاثة وأبقى النوع الواحد. في هذا الحديث إجابة على سؤال يطرحه كثير من الناس، ما حكم الزواج العرفي الذي يقوم دون إذن الولي؟ أجيب لا يجوز. وين خذت من الحديث؟ من الحديث؟ تفضل. النوع الأول ما هو؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النوع الأول فقط، وهو أن يأتي الرجل إلى والد البنت فيخطب منه ابنته، لا يسرق منه ابنته كما في هذا الزواج الخبيث الموجود عند بعض الناس، النكاح الذي يكون دون ولي. بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب قول من يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. أيضا إخوان الأفاضل جاء عن أبي رجاء العطارد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنا إذا لم نجد شيئا نعبده في الجاهلية نأتي بالتراب فنجمعه ونأتي بالشاة نحلبها على هذا التراب ثم نطوف حوله، نسأل الله العافية والسلامة. عبادة غير الله عز وجل. وهذا هو للأسف الشديد أمر موجود عند بعض الناس في زماننا، مع أنهم يزعمون أننا قد وصلنا إلى القمر وفي القرن 21 وغير ذلك، يوجد بعض الناس يعبد غير الله سبحانه وتعالى. أنا عندي الكثير، ما أدري نستمر ولا البطاريات ضعفت. استمر جيد على رأيكم. طبعا إذا استمرينا على هذا يعني خلاص، يعني نلتزم به الأيام القادمة، الأيام القادمة نلتزم بهذا الوقت. ولا بد أخوان الأفاضل أن نبين موقف أهل الجاهلية مع المرأة حتى تعرف نساء زماننا عظيم نعمة رب العالمين في الدين الإسلامي عليهن، وأن الإسلام جاء والله الذي لا إله غيره لراحة المرأة المسلمة. ما جاء الإسلام حتى يضع على المرأة المسلمة قيود وأغلال وكبت ويعتبرها من سقط المتاع، بل جاء ليشرفها وجاء ليجعلها إنسانة محرمة، درة مصونة ينبغي أن يحافظ عليها. لذلك نحرص أعداء الإسلام أن يرجعوا المرأة إلى الجاهلية أداة للمتعة فقط، أخذ منها ما يريد مع السلامة، لا يعرفها. وكم تقع المرأة ضحية لأمثال هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا الأمر الشهير جدا عند أهل الجاهلية وقت البنات، وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا أمر كان موجودا مشهورا عند أهل الجاهلية، حتى قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية سورة الإسراء نحن في آية الأنعام نحن نرزقكم وإياكم، في آية سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وللأسف الشديد شيء من هذه الأمور موجودة عند الناس في زماننا. الإجهاض، إسقاط الجنين، هذا أمر يتساهل فيه بعض الناس جرأة على الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يتفلسف يقول لك: والله قبل أن تنفخ فيه الروح يجوز. من قال لك يجوز هذا الكلام؟ لا يجوز هذا الأمر، والله الأمر عظيم إخواني، فلا بد أن ننتبه لمثل هذه النقاط. يقول لك: يا أخي ليش تريد أن تسقط؟ يقول لك: والله التكاليف كثيرة والرزق يعني قليل. الرزق عندك أم عند الله سبحانه وتعالى؟ تفائل برزق الله عز وجل. قال لي أحد المشايخ أعرفه شخصيا، قال: لما أردت أن أتزوج ما كان عندي شيء من المال، والآن بيص عبارتي قال: عندي درزا من الأبناء ولم أشتكي ولم أسأل أحدا. يعني نعرف هذا الشيخ كان يعمل في أمر معين ليس من الدولة، خارج الدولة، وقد رب العالمين هي العقد معه في هذا المكان الذي يعمل به، فما هي إلا أيام وفاز بجائزة شرعية، جائزة شرعية تعطى على بعض البنوك الإسلامية مقدارها 500,000 درهم. أنا أعرف هذا الرجل شخصيا، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا. فنقول أخواننا الأفاضل، المسلم لا يخشى على رزقه، رزقه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الفائدة، وهذا أمر سبق أن ذكرته في بعض دروس الموطأ، ما يروى أن عمر بن الخطاب وأد ابنته في الجاهلية لا يصح، هذا الكلام لا يصح عن عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لم يفعل مثل هذا الأمر. وطيب لو فعل هذا الأمر كان في الجاهلية، والإسلام يهدم ما قبله أكيد. نعم أحسن، والإسلام يهدم ما قبله، والإسلام يهدم ما قبله. أيضا إخوان الأفاضل، حرمان المرأة من الميراث كان هذا الأمر موجود عند أهل الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من بواقع أهل الجاهلية زواج الرجل من زوجة أبيه، ليس أمه، إذا أبوه بزوج ثنتين لا يتزوج الأم، يتزوج زوجة أبيه. ولا تنكحوا ما نكح آباء من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فجاء الإسلام وألغى كل هذا. وأيضا إخوان الأفاضل، من خصال أهل الجاهلية القبيحة خاصة مع النساء التعري. فالآن من يدعو المرأة إلى التعري يدعوها إلى صنع أهل الجاهلية. أتعلمون أن المرأة في الجاهلية كانت تطوف على بيت الله عز وجل عارية؟ هذا أمر موجود عند أهل الجاهلية. والآن تأتي بعض بنات المسلمين وتتعرى، نسأل الله العافية والسلام، مع أن الحجاب الشرعي الذي اتفق العلماء على أن هذا هو الأفضل والأكمل، هذا باتفاق العلماء جميعا، ما ستر جميع البدن حتى الوجه والكفين، هذا باتفاق العلماء. الخلاف هل يجب ستر الوجه أو لا يجب، هذا خلاف معروف بين أهل العلم، لكن الأفضل والأكمل باتفاق الكل ماذا؟ ستر جميع البدن. وللأسف تجد بعض بنات المسلمين مع زوجها مع أبيها مع أخيها، وقد لبست لباسا والله يجعل قلب الإنسان في هم وألم لا يدري ماذا يقول الإنسان عن مثل هذا الحال. نسأل الله العافية والسلام. طبعا أهل الجاهلية كان عندهم بعض الخصال الطيبة وبعض الخصال الحميدة كالكرم والجود ويعني النخوة ويعني الفزعان كما يقال، حتى قال بعضهم لا يسألون أخاهم حين يدبه في النائبات على ما قال برهان. قالهم تعالوا قاتلوا، حق باطل صواب خطأ ما في مجال، كلهم يبكون ويفزعون مع الشجاعة والنجدة. طبعا هذا أمر إخوان الأفاضل كان موجودا عند أهل الجاهلية. وأيضا إخوان الأفاضل كان عندهم غض البصر، عنتر ماذا كان يقول؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يغض بصره عن ماذا؟ عن جارته. أما بعض الناس أول ما يفكر بالفجور يفكر في بنات جاره، وهذا من أعظم الذنوب أن تزاني حريرة جارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يبين أن بعض أهل الجاهلية كان عندهم خصال طيبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمرا نعم وأني أنكث هذا الحلف. حلف المطيبين ما معناه؟ اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم في دار ابن جدعان، وجاءوا بجفن كأس فيه مسك، وضعوا أيديهم في هذا الكأس وتعاقدوا أن ينتصروا للمظلوم وأن يرجعوا إليه حقه. هذا كان أمر موجود عند بعض أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطوني أفضل أموال الدنيا لا أنكث هذا الحلف بل أنتصر للمظلومين، بل أنتصر للمظلومين. أيضا كان في أهل الجاهلية جماعة يسمون الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منهم زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو نفيل والد من هذا؟ سعيد ابن زيد، والد سعيد، والد عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد أحد العشرة المبشرين، سعيد بن زيد، والد سعيد بن زيد، والد سعيد بن زيد، هذا كان من الحنفاء. قالت أسماء رضي الله عنها ولقد رأيته مسندا ظهره على الكعبة وهو يقول يا معشر قريش ما منكم من أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يقول له الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها الأرض، فكيف تذبحونها على اسم غير الله؟ بعض الناس الآن في زماننا يذبح الشاة تقربا للجن والعياذ بالله، موجود هذا عند بعض الناس. أنا أعرف شخصيا بعض الأشخاص كان عندهم بريد فذهبوا إلى بعض الكهنة قال اذهبوا إلى البر وأتوا بالشاة سوداء اللون واذبحوها وارموا لحمها هنا، هذا من التقرب إلى الجن، وهذا والله الذي لا إله غيره موجود عند فئة من المسلمين. نسأل الله أن يهديهم جميعا. هذا الرجل رضي، هذا الرجل كان يحيي الموءودة، كان يقول للرجل لا تقتل ابنتك هاتها عندي أنا أتكفل بها، فلما تكبر وتترعرع يقول الرجل تريدها هذه، تريد هذه البنت أرجعها إليك، لا تريدها أبقها عندي. ورحل مرة إلى الشام ووجد رجلا من اليهود قال إني أريد أن أدخل في دينكم، قال لا تدخل في ديننا حتى تنال نصيب، حتى تنال ما يصيبك من لعنة الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل، لا حتى تنال ما يصيبك من غضب الله سبحانه وتعالى. فيقول اليهود أنا أريد أن أفر من غضب الله، كيف تريد أن تقول لي لابد أن تنالك أو ينزل عليك شيء من غضب الله عز وجل؟ قال لا أعلم دينا تريده بهذه الطريقة إلا الحنفية دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. فمشى إلى النصران وقال له نفس الكلام أريد أن أدخل في دينكم، قال لن تدخل في ديننا حتى تنال نصيبك من لعنة الله سبحانه وتعالى. فقال أنا أريد أن أفر من لعنة الله ومن غضب الله، فيقول لا أعلم دينا تفر فيه من غضب الله ومن لعنة الله مثل الحنفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاعتزله ورفع يديه وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد مرة هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له الطعام قبل النبوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل، قال إني لست آكل مما يذبح على الأنصار أو للأنصار. ظن أن الطعام الموجود عند النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذبح للصلاة، قال لا أكل هذا الطعام، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من هذا الأمر أن يكون يتناول شيء من الأطعمة التي ذبحت للأنصار والتي ذبحت للأصنام. أيضا إخوان الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت لقد دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحنفاء أيضا ورقة بن نوفل، وسيأتي معنا موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، كاد أن يسلم رجل من الكفار، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أقدام الناس عليه جحد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أمية ابن أبي الصلت الذي كانت له أشعار عجيبة جدا، هو صاحب الأبيات المعروفة التي لعل بعضكم سمعها: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضائه تأود، هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا وأعبد، وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوب ويبقى، والخليقة تنفد، تسبحه الطير الجوارح في الخفا، وإذ هي في جو السماء تصعد، ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا، وسبحه الأشجار والوحش أبد. هذا الرجل مات كافرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في قول الله عز وجل: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال: هو صاحبهم أمية بن أبي الصلت. ثبت أن أحد الصحابة أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا بشعر أمية بن أبي الصلت، فقال: زد فزاد، قال: زد فزاد، فجعل يذكر 100 بيت من أبيات أمية بن أبي الصلت، وقال كاد أن يسلم. قبحه الله عز وجل، مات على كفره، رثى أهل بدر وهجى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يمن علينا بحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي البداية، واعتذر الأخوة الأكارم عن الإطالة، لأننا إذا لم نطل لعلنا لا نقطع شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان عنده سؤال فليتفضل به. أنا أفضل طبعا إخوان الأكارم الأسئلة المكتوبة وبعد الدرس على القواعد الثلاث المعروفة: لا سلام ولا سؤال ولا كلام. أنا أعتذر عن هذا الأمر بعد الدرس. إخوان الأفاضل، من كان عنده شيء يكتبه، شيء يتعلق بخارج الدرس هذا يكتب، شيء يتعلق بالدرس إذا أراد أن يسأله يعني في المجلس نعم، أما بعد الدرس أعتذر عن أي شيء من هذه الأمور. أحد عنده شيء تفضل. نعم، كان معروف قبل الإسلام بلا شك. أحد عنده شيء ثاني تفضل. يعني الآن في زماننا هذا لا أدري. أحد عنده شيء ثاني تفضل. أمية ابن أبي الصلت، أمية بالميم ابن أبي الصلت الصاد. هنا أحد عنده شيء ثاني تفضل.
في أبيات أمية بن أبي الصلت يقول فرد كذا، هذه الأبيات قلت سمعها النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم، لأن هذه من ديواني، هل هذه التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد يكون طبعا يعني هنا لو قال قائل طيب هل هذا يدل هنا فائدة، أعلم أنه يوم إلى فائدة. الفرد ليس اسم الأسماء الله، الفرد ليس اسم الأسماء الله، لكن لو واحد قال الآن هو الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد، هل يصح هذا الكلام؟ يصح باب الإخبار، تخبر عن رب العالم ما يضر، باب الإخبار واسع جدا. تفضل. ما سمعت أنا. هذه الاستعاذة من قول أنا، هذه في بعض دروس الموطأ ذكرت هذا، بعض الناس أنا وأعوذ بالله من قلبي من كلمة أنا. طيب هذه أنا الثاني ما تحتاج الاستعاذة؟ أجيب، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، طيب ذكرت أنا وقل أعوذ بالله من كلمة أنا، وهكذا ندور دورا عظيما. لا يصح مثل هذا طبعا إخواني الأفاضل. نعم لو أحيانا الإنسان ذم نفسه، نعم، لكن نقول أن السنة هكذا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وطبعا لا يعني هذا أنا وأنا وأنا، يعني أحدهم كان يعني عفى الله عنه، تعرفه في المجلس الواحد يعني يسبح 6-7 مرات أنا وأنا وأنا وأنا. طبعا هذا يكون بطالب العلم أن يكون على هذا الخلق. تفضل. وياك الله يبارك. ستأتينا هذه المسألة لاحقا. الآن كم بيننا وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نحن الآن لا نعذب؟ وصلوا أيضا، وصلهم أهل الجاهلية، كان عندهم حج وعمرة وعندهم أشياء كثيرة، لذلك وجد المنافع، لكنهم بدلوا. سيأتينا في درس غد، يعني أنا كنت كاتب نقطة هنا، من أول من غير دين قريش؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.